بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة.
هكذا جاءت الترجمة من الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله قصة أو في فضائل أهل بدر وقصة حاطب ابن أبي بلتعة. وإن كان سبب ورود الحديث في فضائل أهل بدر هي قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وقد بدأنا الكلام حولها في الدرس الماضي، وتتلخص فيما أقدم عليه حاطب بن أبي بلتعة من الكتابة إلى بعض نفر من قريش، يطلعهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم، وأنه يغزوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن يحجب عن أهل مكة اطلاعهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، واستجاب الله جل وعلا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، واستدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، وحال بين ما أراده حاطب وما دبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبه، وطلب من الله تعالى أن يحول بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة واطلاعهم على ذلك. ولا شك إن حاطب رضي الله عنه وقع منه الخطأ فيما قاده إليه تفكيره واجتهاده، وإن كان بدأ حسن نيته في أن الله غالب على أمره وأن ما دبره لن يغير من قضاء الله وقدره، لأنه إنما أراد بصنيعه الذي صنع أن يحمي قرابته في مكة من أن ينالهم شيء من الأذى بسبب غزو مكة وفتح مكة. ولصدق نيته وللاطمئنان إلى إيمانه، لا سيما وأن الله شرفه وأكرمه ومن عليه بجعله أحد أفراد من شهد بدرا، وقد غفر الله تعالى لأهل بدر مغفرة سابقة ولاحقة، ولهذا لم يعاقبه على ما فعل وإن كان مستحقا للعقوبة. وبسببه أظهر الله جل وعلا للمؤمنين هذه الميزة وهذه الخصوصية وهذا الفضل لكل من شهد بدرا. فالترجمة التي أوردها الإمام النووي صريحة في بيان فضل أهل بدر، وما قاله عن حاطب رضي الله عنه وذكر قصة حاطب كأن الإمام النووي يعتب على ما بدر من حاطب، إلا أن ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا أمر صريح وواضح في رفع العتب عن حاطب رضي الله عنه. اقرأ يا عبد العزيز.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس حاء. قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله كلهم عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس.
يعني يركب على فرسه
فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن
يعني
عدي
الذي أورده قبل هذا. وهذه الروايات كلها متابعات للحديث الأول. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير
يعني الليث بن سعد رحمه الله إمام أهل مصر وصاحب الإمام مالك. نعم.
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني بسبب ما فعل حاطب مع عبده. لذلك جاء يشكوه ويدعي أنه ظلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطر هذا العبد وبين له أن ما فعله حاطب قد عفى الله عنه وغفر. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها.
وكذبت هنا المراد به أنه أخطأت، لأن أهل الحجاز يسمون ما ليس مطابقا للواقع كذبا، سواء كان متعمدا أو خطأ. والظاهر أن هذا الوصف وصف قول عبد حاطب بأنه يدخل النار من الخطأ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لحاطب وسامحه فيما وقع فيه من الخطأ، لأنه من أهل بدر. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية.
وهنا أضاف وجمع الحديبية شهود الحديبية إضافة إلى شهود بدر، ولا شك إن شهود بدر أعظم من شهود الحديبية، وإن كان في شهود الحديبية من الثواب والفضل والمغفرة ما أشاد الله سبحانه وتعالى به بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان تحت الشجرة أخبر الله تعالى أنه غفر لهم، نعم، ورضي عنهم. ومن يرضى الله عنه لا يسخط عليه.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم، قوله روضة خاخ هي بخائين معجمتين، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف،
لأن بعض من ضبط هذه الأسماء وتكلم عن معرفة الأماكن أخطأ في ضبط هذه الكلمة، فبعضهم قال إنها ذات حاج، والصواب أنها روضة خاخ، وهي موضع بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب منها إلى مكة، بخلاف ذات الحاج فإنها موضع بين مكة والمدينة، إلا أنها إلى أقرب إلى مكة، نعم.
وفي جميع الروايات والكتب، ووقع في البخاري من رواية أبي عوانة حاج،
وهذا اتفق علماء الحديث على أن الخطأ فيه من أبي عوانة رحمه الله، وأن البخاري نقل عن أبي عوانة تسمية المكان بذات الحاج، نعم،
بحاء مهملة والجيم. واتفق العلماء على أنه غلط من أبي عوانة، وإنما اشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والجيم، وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج،
يعني على طريق الحاج ما بين الشام والمدينة.
وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة، قال صاحب المطالع وقال الصائدي هي بقرب مكة، والصواب الأول،
يعني أنه أخطأ في تعيين موضعها وأنها قريبة من مكة، قال والصواب أنها بين مكة والمدينة وأنها قريبة إلى المدينة. الإبل والهودج عليه بالضعينة، نعم،
وأصلها الهودج، وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه، واسم هذه الضعينة سارة مولاة لعمران ابن أبي صيفي القرشي. قال وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
حيث أطلعه الله على هذا السر وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطئ، وحدد لهم المكان الذي وجدوا فيه هذه الضعينة وهو روضة خاخ، نعم.
قال وفيه هتك أستار الجواسيس،
يعني وفي هذا الحديث من الأحكام أنه يجوز أن تهتك أسرار الجواسيس، وحيث إن هذه المرأة قامت بعمل الجواسيس إذ أخذت الكتاب وأسرته في جسدها حيث عقصته في شعرها وأخفته، سمي عملها عمل الجاسوس. ولذلك جاز للصحابة رضوان الله عليهم لما سألوها أن تدفع لهم الكتاب وأخفته وأنكرته، هددوها بأنهم يسترون ويهتكون سترها بأن يكشفوا ويعروها. ولذلك جاء لتخرجن الكتاب أو لنضعن الثياب. نعم.
قال: وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة.
وهنا هذا الفعل إنما تم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كل الذي فعلوا أنهم أخذوا من الكتاب وقدموا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة.
نعم، يعني كشف المفسدة كما فعل علي رضي الله عنه لما أخبر عن أمره هذه الضعينة.
أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة.
يعني إذا كان الستر لا يؤدي إلى مفسدة، الأولى أن يعمل به، يعني يستر الأمر. لكن إن كان الواقع خلاف ذلك فكشف الستر أولى ليتنبه المؤمنون. نعم.
ولا يفوت به مصلحة. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر، وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك.
يعني أن الجواسيس من المسلمين إن ارتكبوا هذه الكبائر لا يحكم بكفرهم، لا يكفرون، يعني ما يحكم عليهم بأنهم كفروا. وقول عمر رضي الله عنه: نافق حاطب، أو دعني أضرب عنق هذا المنافق، فهنا الحكم بالنفاق لا يصل إلى إخراجه عن الملة، وإنما يكفي في الحكم عليه بأنه مرتكب كبيرة. نعم.
لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا.
وهذا الجنس يعني وهذا جنس هذه وجنس هذه المعصية وهي التجسس وإفشاء سر المؤمنين يعتبر من الكبائر، لأن فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم الله بعظيمة إيذائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة بلا شك، لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، الآية.
وأي ذنب يحكم فيه باللعن يعد من الكبائر، لأن الكبيرة كل ذنب توعد الله فاعله باللعن والغضب والحد يعد من الكبائر.
قال: وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا بإذن الإمام،
يعني إلا بأمر من الإمام، وليس لأي أحد أن يعاقبه دون أمر الإمام.
وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه كما أشار عمر رضي الله
عنه، يعني وفيه أنه يجوز لمن يستشيره الإمام ولمن له رأي عند الإمام ولمن له فقه واجتهاد أن يشير على الإمام بما يراه مناسبا للعقوبة التي ارتكبها الجناة أو المخالفون أو مرتكبو الكبائر، لكن الأمر يترك ويؤول إلى الإمام، هو الذي يتخذه. نعم.
وفيه إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه كما أشار عمر رضي الله عنه بضرب عنق حاطب. ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله،
ولا يجوز قتله.
قتله. وقال بعض المالكية يقتل إلا أن يتوب، وبعضهم يقتل وإن تاب.
وإن تاب لا تقبل توبته.
وقال مالك رحمه الله يجتهد فيه الإمام،
الأمر متروك فيه للإمام.
قوله تعادى بنا خيلنا،
تعادي بنا خيلنا يعني تتسابق الخيل من أجل الوصول إلى روضة خاخ.
قال: هو بفتح التاء أي تجري، تعادى،
تعادي بنا خيلنا.
قوله فأخرجته من عقاصها، هو بكسر العين أي شعرها المضفور.
المضفور.
نعم.
يعني هي أخذت الكتاب وضفرته مع شعرها فكان شعرها معقوصا. نعم.
وهو جمع عقيصة، عقيصة، عقاصة جمع عقيصة. قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره.
يعني لو أن إنسانا من أهل بدر وقع في خطيئة وارتكب إثما، هل لنا أن نسامحه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن حاطب، لكن غير حاطب إن ارتكب حدا يقام عليه الحد ويضربون مثلا لهذا بقدامة بن مضعون رضي الله عنه الذي شرب الخمرة في أيام عمر رضي الله عنه، ولما جاء به وسئل لما شربت الخمر قال: لأن الله سبحانه وتعالى أباحها له، فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وأنا ممن آمن واتقى وأحسن وشهدت بدرا والمشاهد كلها. فقال عمر رضي الله عنه لأصحابي ألا تجيبوه؟ قال لو هذه كانت عذرا ليست لك، وإنما لمن كان قد شرب الخمر قبل أن تحرم الخمر، قبل أن ينزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما بعد أن نزلت هذه الآية فهي ليست لك دليل، وما كان منه إلا أن حد وأقيم عليه الحد لما بين له أن فهمه الذي فهمه كان خطأ. نعم.
وإلا فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض رحمه الله الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر رضي الله عنه على بعضهم. قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا.
لما خاض في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
والله أعلم. قوله عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام، وفي الرواية السابقة المقداد بدل أبي مرثد، ولا منافاة، بل بعث الأربعة عليا والزبير والمقداد وأبا مرثد رضي الله عنهم.
لكنه ذكر في كل رواية اكتفى بذكر ثلاثة.
نعم.
فذكر مرة أبا مرثد، وذكر مرة
المقداد،
المقداد بن الأسود.
قوله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار،
هذا قول العبد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. قال فيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب رضي الله عنه لكونه منهم،
يعني من من شهد الموقعتين.
وفيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان
على
أو سهوا،
على خلاف الواقع، على خلاف ما هو واقع.
نعم.
سواء كان عمدا أو خطأ
أو سهوا.
نعم.
سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل، وخصته المعتزلة بالعمد،
وخصته المعتزلة
بالعمد،
بالعمد.
نعم بالعمد. وهذا يرد عليهم، وسبقت المسألة في كتاب الإيمان. وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في الإخبار عن الماضي بخلاف ما هو مستقبل، وهذا الحديث يرد عليه والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرتني أم مبشر أنها رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد.
وهذا قاله على سبيل البشرى، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشجرة، يعني الذين شهدوا معه الحديبية وبايعوه بيعة الرضوان، أن الله لن يدخل أحدا منهم النار. فاعترضت رضي الله عنها قالت: إلا يعني من شاء الله. وكأن قولها هذا يعني فيه مخالفة لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتهرها، قال: كيف تقولي هذا الكلام؟ فأرادت أن تبين أنها استنبطته من القرآن، فقالت: إن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. الله يقول عن الناس يوم القيامة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يتعارض مع ما ذكر، لأنه قال استثنى ممن يمر على الصراط منهم من لا يدخل النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الذي استثناه القرآن يؤيد ما قاله عليه الصلاة والسلام من أن من شهد بدرا من المؤمنين، من شهد بيعة الرضوان من المسلمين من المهاجرين من الأنصار من المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. نعم،
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد.
وقوله هنا إن شاء الله من باب التأكيد والتبرك وليس من باب الشك. نعم،
الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
نعم،
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا. قال العلماء معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا، كما صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطب، وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك.
نعم.
وأما قول حفصة رضي الله عنها بلى، وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ثم ننجي الذين اتقوا، فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة، لأن لا أنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم عاذنا الله، فيقع فيها أهلها وينجو،
يعني أهل النار يقعون فيها، ومن أراد الله نجاته يعبر ولا يقع،
وينجو الآخرون. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال رضي الله عنهما كهيئة الغضبان، فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبل أنتما. فقال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضل لأمكما مما في إنائكما،
يعني احتفظا بشيء منه
هنا.
نعم.
فأفضل لها منه طائفة طائفة. قال وحدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه فقال أبو موسى رضي الله عنه وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى قصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكفى. فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.